السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مشاهدينا مشاهدين إذاعة رمز الإلكترونية على بثنا المباشر لهذه اللحظات. معنا ومعكم ضيف الاستوديو الأستاذ الكاتب والشاعر ورئيس مجلة المقاهى الصادرة عن نادي القصة الأستاذ زياد القحم. حياك الله أستاذ زياد.
أهلا وسهلا بكم، فرصة جميلة.
الله يسعدك يا رب العالمين، كيف حالك؟
الحمد لله تمام، سعيد باللقاء.
إذن الله يسعدك. اليوم موضوع حلقتنا مهم جدا ويخص المرأة وأيضا يخص موروثنا الثقافي ويخص الهوية اليمنية. طبعا أستاذ زياد يعتبر التراث الثقافي العربي والإسلامي غنيا بالقيم والتقاليد الداعمة للمرأة. هل بإمكانك أعطانا بعض الأمثلة اللي تدعم هذا؟
التراث عموما، الحديث عن القيم داخل التراث تحتاج إلى الحديث عن ما هو التراث بالضبط. كلمة التراث الشعبي أو الفلكلور بتطلق على الأعمال الإبداعية والطقوس والعادات والتقاليد والحكايات التي تنسب للشعب، بمعنى أن مؤلفها ليس شخصا واحدا ولكنها ألفت بشكل جمعي. فعندما نتساءل مثلا من هو المصمم الذي ابتكر المعمار اليمني أو معمار صنعاء مثلا أو معمار شبام حضرموت، ستجد أنه لا يوجد شخص محدد ولكن ينسب هذا الفن للمجموع وبالتالي يطلق عليه تراث. لكن عندما نتحدث عن التراث الإسلامي فمصطلح كلمة تراث يتعدى قليلا، بمعنى أننا نتحدث عن أولا عن تراث ديني، عن نوع من التراث وهو التراث الديني، وثانيا نتحدث عن إنجازات أشخاص معروفين، فهي تراث بصفتها انتقلت من جيل إلى جيل، ولكن ليس بصفة ليس لأنها من إبداعات الشعب. فلذلك مصطلح التراث له أكثر من معنى. إذا كنا سنتحدث تحديدا عن التراث بمفهومه العام وليس بمفهومه الاصطلاحي كاشتغال ثقافي إبداعي ولكن بمفهومه العام، سنجد أن النساء طول التاريخ الإسلامي والعربي كانت المرأة صانعة وبارزة وتقدم إنجازات كبيرة. نعم، طوال هذا التاريخ لم يكن هناك اتفاق على دور المرأة، عانى حضور المرأة من الكثير من المعوقات باستمرار، لكن لم يمنع ذلك أنها كانت موجودة ومؤثرة وفاعلة. إذا كنا نتحدث تحديدا عن التراث الإسلامي سنجد نموذج خديجة بنت خويلد، المرأة التي كانت ربما بعد النبي أبرز شخصيات في مرحلة ظهور الإسلام، وكذلك أعداد كبيرة من النساء العربيات في مرحلة ما قبل الإسلام. أيضا إذا كنا نتحدث عن العربي عموما يعني سنجد نموذج الخنساء الشاعرة الكبيرة التي استلمت مهام النقد التي عرف في التاريخ العربي بأنها من مهام الرجال، مهام النقد وهي تقييم الشعراء، تقييم النصوص، تقييم التجارب الشعرية لشعراء آخرين. كانت شاعرة لكن لم تكن صفة الناقد موجودة في الثقافة العربية آنذاك، لكن كانت تمارس دون أن يطلق عليه ناقد. كانت الخنساء ممن يحكمون في قصائد الشعراء، فقدمت نموذجين لحضور المرأة في الثقافة، حضور المرأة في النشاط الإبداعي بشكل كبير وملهم، بمعنى أن هناك تجارب باستمرار في العصور اللاحقة كانت تستلهم هذه الأدوار القيادية الكبيرة في اليمن تحديدا. إذا تحدثنا عن الدور السياسي أو الشأن العام، ما يسمى بالشأن العام، سنجد النساء اللواتي وصلنا إلى المركز الأول في السلطة السياسية. من أبرز هذه النماذج الملكة أروى بنت أحمد الصليحي التي حكمت لفترة تزيد عن 50 عاما، وهي فترة قياسية حتى بالنسبة لمن حكموا من الرجال، والنماذج كثيرة التي تؤكد مقدرة المرأة. إذا أعطيت الفرصة، المرأة إذا أهلت أولا، تحتاج المرأة كما يحتاج الرجل إلى التأهيل الجيد، إذا أهلت بشكل جيد وأعطيت الفرصة هي لا تقل عن الرجل ولا تزيد عنه، بمعنى أن الرجل يتميز بسمات معينة وتتميز المرأة بسمات معينة. إذا قلنا أنها غير صالحة فنحن سنصنع مشهدا يحاول أن يطير بجناح واحد، يعني تخلينا عن سمات لا تتقنها إلا المرأة.
جميل، إذن والله أفحرت معك، يعني كلام معبر، وأيضا تزداد المرأة فخرا بذكرك لها بهذه السطور. أستاذ زياد، كيف ساهمت شخصيات نسائية يمنية عبر التاريخ؟
وصلت في آخر الإجابة عن السؤال الأول، تجاوزت قليلا إلى ذكر الملكة أروى بنت أحمد الصليحي كشخصية ملهمة، ليس على المستوى المحلي، يعني الآن نلاحظ في الخطابات وفي الكتابات أنها حاضرة وملهمة في الشأن المحلي، لكن هي ربما على مستوى العالم العربي وعلى مستوى عالمي أيضا تعد من التجارب الملهمة، لأنها حكمت في وسط يفترض أنه كان يرفض حكم المرأة. في التاريخ اليمني إذا خرجنا من النشاط السياسي الذي تمثله بقوة أروى بنت أحمد الصليحي، سنجد النساء اللواتي كنا يقودن مشاهد معينة داخل القبائل، يعني بمعنى أنها لم تصل إلى تلك المكان التي تقود فيها البلد بشكل عام، لكن كنا مؤثرات في نطاقات أقل مثل الرجال طبعا. يعني نجوم اليمن عبر التاريخ من الرجال أكثر من برز من اليمن كانوا نجوم الأدب، أقصد من وصلوا إلى شهرة عربية وإلى شهرة عالمية كانوا ممن برزوا في الأدب وفي الأنشطة الثقافية. المرأة كانت موجودة بقوة. سنتذكر نموذج مثل غزال المقدشية الشاعر الشعبية التي يعني من أول التجارب التي نادت بالعدالة والمساواة، رغم أنها كما يبدو من شعرها أنها كانت تعتمد فقط على الثقافة الشعبية الموجودة في نطاق الأرياف التي كانت تعيش فيها، أرياف عنس في مدينة ذمار أو منطقتها في عنس في مدينة محافظة ذمار. مع ذلك اعتمادا على هذه الثقافة قدمت تجارب شعرية فيها مؤشرات كبيرة، سوا يا عباد الله متساويها محد ولد حر والثاني ولد جارية، ليس فيما يخص شأن المرأة ولكن فيما يخص الشأن العام وفيما يخص شأن المرأة والرجل، لكن الدعوة للمساواة التي أيضا هي محفز كبير على الإبداع، بمعنى أنه احتقار المرأة أو احتقار طبقات معينة كانت مخالفة لمبادئ غزال المقدشية، لأن هذا الاحتقار يعطل الكثير من الطاقات التي كانت ستسهم في صناعة مجتمع أفضل.
جميل جدا. إذن بالنظر إلى تطور التاريخ للوضع القانوني للمرأة والاجتماعي أيضا، كيف ساهم الموروث الثقافي العربي الإسلامي في هذه التحولات الإيجابية؟
أولا دعينا نتفق أن ما تحتاجه المرأة حتى تتمكن ليس فقط الاعتماد على التراث أو الاعتماد على إنجازات المرأة في التراث. الآن في حتى تسن قوانين عادلة تحمي المرأة وتحمي فكرة المساواة، نحتاج إلى استلهام تجارب قديمة في التراث واستلهام تجارب حديثة أيضا، تجارب قد لا تنتمي إلى العالم العربي لكن هو يفترض على المشرع الذي يصوغ القوانين أن يستفيد من أي من كل التجارب المتاحة. المرأة تحظى في العصر الحالي قانونيا بحقوق ربما لا تكون هي كل المطلوب لكنها أفضل من مراحل سابقة، مراحل لم يكن فيها يوجد القانون أساسا. كانت مثلا المرأة قد تجد فرصة في صنعاء، لا نذكر أسماء مناطق، لكن قد تجد فرصة جيدة في منطقة ولا تجد فرصة جيدة في منطقة أخرى، لأنه لا يوجد هناك قانون يحكم كل هذه المناطق.
هذا للأسف
المشرع القانوني أو الوضع القانوني الآن فيه الكثير من التطور لأنه قانون حديث، والقانون الحديث لابد أن يكون فيه عدالة أكثر. ربما يحتاج إلى إضافات أو إلى تحسينات في أجزاء معينة، لكن الأهم هو تفعيل الموجود، يعني تفعيل القانون، تفعيل
ليس فقط في أدراج المكاتب،
بالضبط الإنجازات التي وصلت إليها المرأة أو الحقوق التي ضمنها القانون الوضع القانوني، مش القانون مش قانون محدد، يعني الوضع القانوني يفترض أن تحصل عليه أولا. بقية فكرة أن القانون يجب أن لا يتعامل مع المرأة ككائن يحتاج دائما إلى رعاية الرجل، هي رعاية الدولة للكل، الدولة هي ولي الأمر كما يقول التراث الإسلامي، وهي يفترض أن ترعى الجميع، أن ترعى الرجال والنساء وأن تحمي حقهم في التعليم وحقهم في الأمن وأن تحمي أيضا فرصهم في الإنتاج والعطاء. التجارب التاريخية التي كانت تتاح فيها يضمن للمرأة بقانون أو بعادات وتقاليد أو بنصوص دينية التي كان يضمن فيها للمرأة هذا الحق، كانت تبدع وتنتج وتساعد الرجل، بمعنى أن الوضع العام كان يطير بجناحين ويحلق عاليا لأن كل الطاقات الموجودة مفعلة ولا توجد طاقة معطلة بسبب وضع قانوني معين.
جميل جدا أستاذ زياد. طيب أستاذ زياد، بالنظر إلى التقدم الملموس اللي بنشوفه في مجتمعات عربية أو في مجتمعنا اليمن، لا تزال هناك تحديات لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، صحيح؟ كيف ساهم هذا الموروث في تحقيق هذه العدالة أو أيضا في التصدي لبعض هذه المعتقدات الخاطئة عن المرأة؟ هل فرض بعض الأشياء؟ هل عزز دور المرأة وبذلك حقق المساواة من النواحي؟
إذا ذهبت إلى الموروث يفترض في، وأنا أتحدث عن جزئية التحديات تحديدا، سنذهب إلى الموروث الحكائي، يعني الحكاية الشعبية التي هي تراث ينطبق عليه اصطلاح التراث تماما، بمعنى أنها فلكلور شعبي. إذا ذهبنا إلى هذه الحكايات سنجد كيف كانت المرأة تعاني داخل الحكاية. الحكاية هي في مرحلة معينة، ولأننا نتحدث عن موضوع ثقافي عن التراث تحديدا، كانت تنوب عن الصحافة وعن السينما وعن التلفزيون. كانت الحكاءة، وغالبا كنا من النساء، كانت الحكاءة تنوب عن كل هذه الأشياء وتحاول أن تقدم المشهد تخيلا إلى أذهان الصغار مثلا. فدراسة هذا المنتج الحكائي الشعبي سنجد فيه أن المرأة داخل الحكاية كانت تعاني من تحديات كبيرة. يعني في كل، لو 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 استلهمنا واحدة من الحكايات الشعبية مثل حكاية جليد أبو حمار، وهي حكاية تمت ترجمتها إلى الإذاعة، يعني حولت إلى عمل إذاعي منذ سنوات. كان لي الشرف أن كنت ضمن فريق حولوا عددا من الحكايات الشعبية إلى الإذاعة، إلى السيناريو الإذاعي ثم إلى الإنتاج الإذاعي. في حكاية جليد أبو حمار باختصار هي قصة
الاسم الواحدة ملفت وجذاب، يعني
هذا نمط التسمية في الحكايات الشعبية. لكن بطلة الحكاية، البطولة طبعا في بطولة درامية لكن قد تتوزع، ويظل هناك البطل الأخلاقي اللي هو الضحية الذي تمكن من تجاوز عوائق معينة. الحكاية فيها الكثير من الفانتازيا، يعني من الغرائبية، لكن كانت البطلة امرأة عانت في البداية من خيانة زميلاتها، وبالتالي حملت الحكاية، حملت الذنب، أو أصبح الجاني هن نساء أيضا، لكن كانت المظلومة هي امرأة التي سلمت إلى القوى الغيبية، إلى جليد أبو حمار، إلى عفوا أنا دخلت في حكاية الجرجوف، انتقلت من جليد أبو حمار إلى الجرجوف. تلك حكاية وتلك حكاية. في الجرجوف سلمت الفتاة إلى الجرجوف، وهو كائن من الجن يعني حسب الحكاية الشعبية، لتبدأ برحلة معاناة، رحلة العودة. تضمنت، قدمت رسائل، قدمت الحكاية رسائل حول أخلاق المرأة وسماح المرأة، لكن مع ثوريتها، وقدمت أيضا الأمل في نجاح المرأة وفي تجاوز هذه العوائق وفي إمكانية أن تصل إلى العدالة مجددا.
جميل جدا. طبعا الحكاية إن شاء الله هذه بنستمع لها،
تحتاج يوم. أيوة.
لا، وصراحة فكرة الفانتازيا والأشياء الغريبة هذه
هي سمة في معظم الحكايات الشعبية، كانت لأنها تريد أن تصور مشاهد لا تعرفها أنت، فتستعين إما بتصوير ممالك افتراضية يعني ليست موجودة، أو يحضر الكائن الخيالي الافتراضي الذي لديه قدرات خارقة لكن سيتمكن البشر مثل كل الحكايات في العالم.
سيزيد هذه الأشياء مدفونة، يعني إذا كانوا أغلب الناس، يعني أنا لأول مرة استمع إلى هذه لهذا النوع من أنواع الموروثة الثقافية أو الشعبية،
هذا جزء مهم من نشاط النساء، يعني في الثقافة
فعلا إحنا بحاجة إلى توعية، بحاجة إلى نشر هذا مثل هذه الأعمال، سواء كتابيا سواء إذاعيا سواء تصويريا،
لأنه أيضا في الحكايات الشعبية، بعض الحكايات الشعبية كانت تحمل دور سلبي لحد ما، بمعنى أنها قد تصور المرأة، وهذا يدل على المؤلف هو مجتمع، فلذلك أنت ستحكي الحكاية للأطفال سيكبرون ويحكونها بشكل مختلف، لذلك
التحوير كل شخص يحكيها بشخصية.
من سمات التراث الحكاية أنه تطور عبر أجيال وتحور وتعدل عبر أجيال. فقد تترك قد يترك أحد المؤلفين لمسات فيها رسائل سلبية، لذلك يحتاج التراث إلى الاستلهام، أولا إلى الدراسة والتوثيق أكيد، ثم الاستلهام مع الحذر من توصيل الرسائل السلبية.
جميل جدا. إذن في ختام الحلقة تبقى معنا محور بسيط، وهو ما هي الجهود المعاصرة الذي بتخلي دور المرأة أو بتعزز دور المرأة من خلال الموروث الثقافي والإسلامي في مجتمعنا؟ ما هي الأشياء التي ممكن أن احنا ننصح بها أنفسنا، ننصح بها المجتمع، كل اللي بيشاهدنا الآن في حلقتنا، ما هي الجهود اللي ممكن أن احنا نبذلها علشان تكون المرأة هي واحدة من محيين الموروث الثقافي، وأيضا يكون الموروث الثقافي إلى جانب المرأة في تعزيز دورها بالمجتمع؟
هناك مقولة بأنه من لا ماضي له لا حاضر له. وعندما نتحدث عن الموروث، أولا نحن لا نقدس الموروث، لكن نحن نتحدث عن خلاصة عقول، خلاصة تجارب أجيال، بمعنى أن هناك أجيال كبيرة كانت تعيش وتترك الرسالة الأخيرة داخل نص شعري أو داخل حكاية أو داخل نقش، لأن التراث أيضا فيه تراث مادي موجود في النقوش والمعمار والأزياء، وفيه تراث ما تبقى من الأزياء، أقصد القطع، قطع الأزياء وليست فكرة الأزياء، لأنها تراث غير مادي مثل الحكايات والشعر وغير ذلك. كانت تترك الخلاصة، خلاصة الخبرة الطويلة، وتوصل الرسالة، تسلم للأجيال التالية من خلال هذا التراث. المجهود الموجود اليوم أو الاستلهام التراث لإصلاح الحاضر، سواء كان لإصلاح وضع المرأة أو لإصلاح قضايا أخرى، لازال فيها الكثير من القصور. أنا يعني لا أستطيع أن أتحدث عن تجارب كبيرة موجودة حاليا بالذات في اليمن، يعني عدم الاستقرار الذي تعيشه اليمن في العصر الحديث عموما، يعني لو أخذنا من بداية القرن العشرين وهي مرحلة تطورت فيها بلدان عربية بشكل كبير، اليمن كان يتطور في مراحل ثم تحصل صراعات. بالضبط تحصل صراعات. فمثلا أنا في فترة في ذروة صراع عسكري، يعني لا يمكن أن أتحدث عن دور المرأة، يعني
وعن دور الثقافي.
يتكلم الناس عن أن المرأة مع أهمية دور المرأة في صناعة السلام، لكن يتعامل معك المستمع على أنك تتكلم عن كماليات ونحن في وضع لا نجد فيه الأكل والشرب.
صحيح.
لذلك نحن ننادي ونحفز على إيجاد مبادرات جديدة تدعم وجود المرأة أو تشرع لوجود المرأة، تدعم وجود المرأة وتفعل دور المرأة في الحياة من خلال استلهام التراث أو استلهام التجارب الجديدة.
إذن للكلام بقية وللكلام معك متعة أخرى أستاذ زياد، وإن شاء الله بإذن الله بيكون ضيفنا في الحلقة القادمة، وأنا أتشرف بحضورك.
أنا أكثر شرف، شكرا.
الله يسعدك يا رب. تحياتنا لسهيل المحفدي من خلف الكاميرا، تحياتي لكم أنا يسرى خلقي من خلف المايك، في أمان الله.